الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في سؤال وجهه بعض الأخوة ألفت نظر هذا الأخ أن يحتفظ بسؤاله إلى يوم الجمعة المقبل إن شاء الله. نحن كل درسين والثالث نجيب فيه على الأسئلة، فإذا الله يسر نجيب إن شاء الله في الأسبوع القادم. قال الله عز وجل: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، كما بدأنا أول خلق نعيده، وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. صدق الله العظيم. نحن فسرنا في الأسبوع الماضي إلى قول الله عز وجل: لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. لعلنا وقفنا عند نهاية هذه الآية، والحديث مستمر والموضوع لم ينقطع بعد. فيقول الباري عز وجل في الآية التي تليها عن هؤلاء الذين سبقت لهم من الله الحسنى وهم مجهولو الهوية، يعني لا نعرفهم من هم وكم هم، لكن هنالك من وعد الله عز وجل، من وصفه بأن الحسنى سبقت لهم ووعدهم بهذه المكرمات التي يتحدث عنها. من هذه المكرمات التي وعدهم بها أنه لا يحزنهم الفزع الأكبر. الفزع الأكبر كناية عن الفزع الذي يحيق بالناس يوم القيامة إذا أخرجت الأجساد من قبورها، وجمع الله شمل هذه الذرات من جديد وألف بينها وأعادها أيضا إلى وضعها السابق تماما كما يشاء الله ويعلم، وهذا شأنه وليس شأننا. نعم، عندما تعود هذه الأجساد مرة أخرى فتنسكب في القالب الذي يشاءه الله عز وجل ويعيد أرواحها إليها، ويرى الناس أنفسهم أمام ما لم يكونوا يتوقعونه، عندئذ يجتاح الفزع الناس جميعا، وهو فزع وصفه رسول الله ووصفه القرآن وتكلم عليه البيان الإلهي في أكثر من موضع. وحسبنا من ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. نعم، فقالت عائشة: والناس ينظر بعضهم هكذا إلى بعض، فقال عليه الصلاة والسلام: الأمر أهول من ذلك، يعني الأمر أشد هولا من أن ينظر الإنسان إلى صاحبه. وحسبنا أيضا أن نقف من ذلك أمام الصورة التي يرسمها قول الله عز وجل: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. أو أن نقف أمام قول الله عز وجل في التصوير للمشهد ذاته: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ما في الواقع امرأة حامل آنذاك ولا امرأة على ثديها مولودها، لكن الكلام كما قال المفسر تصوير، أي لو أن في ذلك المشهد امرأة حاملا لألقت ما في رحمها من شدة الفزع، ولو أن امرأة كانت تحتضن وليدها وتلقمه ثديها لألقته جانبا وهي لا تعلم ما هو. هذا مقياس، يعني ترمومتر، مقياس لشدة الفزع الذي يصيب الإنسان. العلماء علماء النفس يقولون شعور الأمومة أقوى شعور، يعني درسوا عن طريق تجارب، وهذا كلام صحيح وسليم، وجدوا أن دافع الأمومة أقوى من دافع البقاء على الذات حتى، يعني الأم تنسى نفسها في سبيل وليدها، وهي رحمة وضعها الله بين جوانح الأمهات لحكمة. فعلى الرغم من ذلك عندما يحيق هذا الفزع، لو أن امرأة تحتضن طفلها وبينها وبينه هذه الصلة القوية من شعور الأمومة، فإن فزعها يكون من الشدة بحيث أنها تذهل عنه ولا تعلم. ما قال البيان الإلهي من هو، وإنما قال ما هو، وتذهل كل مرضعة عما أرضعت، كان الذي يقول عمن أرضعت، لكن ليش استعمل ما اللي هي لغير العاقل، أي أنها ذهلت عن هذا الشيء كله ما هو. إذن هذا هو المعني بقوله عز وجل الفزع الأكبر، وهو تصوير أنه ما في فزع إطلاقا لا من قبله ولا من بعده يطوف بالإنسان مثله، مهما تصورت من فزع الدنيا، حروبها، قتالها، مفاجآتها الشديدة، أي مصيبة تتصورها، مهما تصورت من شعلة الفزع التي قد تدخل إلى القلب من جرائها، ففزع يوم القيامة أشد من ذلك كله، ولذلك سماه الله عز وجل يوم الفزع الأكبر. ففي ذلك اليوم هنالك فئة من الناس، وهم الذين قال الله عنهم سبقت لهم من الله الحسنى، هؤلاء لا يحزنهم الفزع الأكبر، يخرجون من أجدافهم وهنالك من يستقبلهم لإدخال شحنات الطمأنينة في قلوبهم بدلا من الفزع والشدة. نعم، كلام رائع، والإنسان يعني يضبط هؤلاء الناس ويعني يسأل الله عز وجل برحمته وفضله لا باستحقاقنا أن يجعلنا من هؤلاء. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. تتلقاهم الملائكة فور خروجهم من الأجداد والتقاء أرواحهم بأجسادها التي كونها الله من جديد. نعم، ملائكة الرحمة، ملائكة من ملائكة الله عز وجل، تتلقاهم الملائكة، تستقبلهم قبل أن يدخل شيء من الخوف أو الفزع أو الألم في نفوسهم، تتلقاهم هذا يومكم الذي كنتم توعدون. لاحظوا، حذف كلمة قائلين، أسقى سقطها ليضعك أمام مشهد الملائكة وهم يهرعون إلى هذه الفئة من الناس ويبشرونهم بهذه البشارة قائلين: هذا يومكم. يومكم يوم اسم مفرد، ونسبه هؤلاء الملائكة إلى هؤلاء الناس للتخصيص. معنى ذلك كأن هؤلاء كانوا في دار الدنيا حياتهم كلها يتصورون هذا اليوم ويعدون لهذا اليوم ويلجؤون إلى الله من شدة هذا اليوم ويبتعدون عن الأسباب التي تشقيهم في هذا اليوم، فدائما في غدوهم ورواحهم وبكورهم وآصالهم يتقلبون في صورة هذا اليوم. فالملائكة يقولون: بشراكم، هذا يومكم، هذا هو اليوم الذي كنتم تعدون له وتنتظرونه وتبعدون عن أسباب الشقوة فيه. يومكم، كلمة يومكم كأنها ذوبت كل أيام الدنيا التي كانت من قبل، ما في إلها قيمة أصبحت، يعني كأنما اليوم الوحيد الذي يشعر به الإنسان ويذكره وينسى غيره هو ذلك اليوم. وفعلا كذلك، لأنه من شدة الرعب وأسبابه كل شيء خلاف المتصور، كل شيء خلاف المتوقع، كل ما يراه غير مألوف. لا السماوات هي السماوات التي عهدها، ولا الأرض الأرض التي عرفها، ولا المظاهر المظاهر التي عرفهم. ينظر من يمينه وشماله فلا يجد ما كان يأنس به، كل شيء غير مألوف، وكل شيء مخيف، وكل شيء مرعب. نعم، ولكن هؤلاء الناس يفاجئهم الملائكة قائلين: هذا يومكم الذي كنتم توعدون، الذي كنتم توعدون به في دار الدنيا على لسان الرسل والأنبياء وفي كتاب الله عز وجل. ونحن نقرأ اليوم فعلا نجد هذا الذي يعدنا الله سبحانه وتعالى به. ما بتقرأ صحيفة من كتاب الله أبدا، افتح صفحة على التعيين إلا وتجد فيها تذكير بهذا اليوم بأسلوب من الأسلي. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. مهطعين مقنعي رؤوسهم، هكذا يعني، لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. ما ألف أي مكان في كتاب الله عز وجل تجده يحدثك بطريقة ما، بأسلوب من الأساليب المتنوعة التي يتفنن فيها أسلوب القرآن بهذا اليوم. إذا هذا يومكم الذي كنتم توعدون، لكن لحسن حظ هؤلاء الناس هو يوم يستقبلهم بالبشر بدلا من أن يستقبلهم بالفزع. ما في شيء يهنأ به الإنسان مثلها، يعني ما في أبدا. تهون أمام هذه المكرمة كل المصائب كلها، شو ما كانت كلها تبدو ما لا قيمة. نعم، ولو أنه وقع في أتون هذا الفزع تضمحل كل ألوان السعادة التي كان قد رآها ومارسها وسعد به، كل هذا بيروح. كأن قائلا يقول: أي يوم من هذا؟ هذا يومكم الذي كنتم توعدون. جاء بيانه في الآية التي تليها: هذا يومكم الذي كنتم توعدون، أي يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، كما بدأنا أول خلق نعيده، وعدا علينا إنا كنا فاعلين. هذا تعريف بذلك اليوم، تعريف هذا الأسلوب لا يمكن أن يتصور عاقل ولا لواحد من مليون أنه كلام بشر أبدا. ما هو هذا اليوم؟ هو يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، يصور هذه السماوات بكل ما فيها، بكل مجراتها، كواكبها، مصابيحها، بكل أقمارها، بكل شيء فيها، والأرض يشبهها بسجل مفتوح. السجل أصله اسم للدلو، تقول تساجل فلان مع فلان نزح الماء، يعني هذا نعم أخرج سجلا وذلك أخرج سجل، السجل الدلو من الماء. ثم استعير هذا الكلام للمساجلة التي تكون بين الإنسان وصاحبه في الرسائل والكتابات، ثم أصبح اسم السجل اسم لهذا الغلاف الذي يحوي في داخله صحف. فأنت عندما تنشر السجل تفتحه تكون قد نشرت الصحف التي فيها. الباري عز وجل يصور هذه السماوات والأرض في وضعها القائم مثل سجل مفتوح منبسط. فإذا أذن الله عز وجل بإزالة هذا النظام وتغييره واستبداله يوم القيامة، ماذا صنع؟ مثل إنسان فاتح السجل رأسا طبعه طواه، راحت الصحائف كلها والمحك ما عاد اختفت. يعني هذا معنى كلام الله. يوم هذا اليوم الذي يقول لهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون، هو يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، في قراءة للكتاب، قراءة أيضا سبعية متواترة للكتاب والكتب بمعنى واحد. يوم القيامة هكذا يكون، لأنك لن ترى هذه السماوات. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. فلا سماوات ولا أرض ولا شيء من هذا، تجد أمامك خلقا آخر. نعم، وهذا هو معنى قوله يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. تصوير لبساطة هذا الأمر. نحن شو بنتصوره؟ إنه شيء عجيب وصعب. بيجوا بعض الناس قال شو يعني الجهد مرات، لما خصوصا لما بخمر الواحد الجهل صار علم، بيصير أشد من الجنون على صاحبه. قال لأنه في نجوم إلى الآن ما وصل ضوءها إلى الأرض، بعيدة بهالشكل، قديش سرعة الضوء؟ نعم، إلى الآن هذه النجوم من إمتى مخلوقة وضوءها عم يوصل؟ إلى الآن ما وصل ضوءها إلى الصحي. قالوا لك أن أصبح هالكون هذا ما له أخر، هالكون هذا أطراف السماوات إلى الأطراف الأخرى ما في لآخر بنور بنور، لا يحصى. ليش أخي لا يحصى؟ قال لأنه شوف هلا، نعم ضوء نجمة من النجوم إلى الآن لم تصل بعد. وإذا كان يعني الكثرة نسبية والقلة نسبية، هي حقيقة علمية. إذا أنت لأنك تافه وضئيل فبسبب تفاهتك وصعوبة حركتك رأيت أنه البعد بين نيزك من النيازك، بين كوكب من الكواكب، مجرة من المجرات، والأرض بهذا الشكل أصبح لك خلاص ما عاد في حدود. قلنا مرة النملة لما بدها تجي، هالنملة هي الصغيرة البطيئة السير، لما بدها تقطع سلسلة جبال الأمنوس بدها وقت أكثر من هذول. أصبح لك النملة إلى حق تقول سلسلة جبال الأمنوس ما لها أخر أبدا، هذه ما لها حدود. ليش؟ لأنه في مقياس النملة قديش بدها. بعدين إذا سحقنا هذه الجبال بنشوف أنه عدد ذرات هذه السحاقة تبع الجبال أكثر من هالسنوات الضوئية بكثير. شو جاب لجاب؟ نعم، أصبح لكان سلسلة هذه الجبال ما لآخر، ما لآخر. في في وهم هذه النملة فيما يتعلق بنسبتها إلى هذا الجبل، ولكن ما في شيء اسمه كسرة إلا نسبية، وما في شيء اسمه قلة إلا نسبية، لكن مجاذيب العلم اللي هن غرقى في حمئة الجهل هكذا يخيلوا إليهم. فالباري عز وجل عم يصورنا، شايفين هالسماوات والأرض اللي انتو عم تصوروا ما لا حدود، هي تنطبق مثل السجل اللي بين ايدين واحد منكم، تنطبقه اختفى كل شيء. عم يصور لنا انه هذا الكون المترامي الاطراف هل قده امام سلطان الخالق سبحانه وتعالى. فانتو لا تحبسوا حالكم في نسبية العلاقة تبعكم، انتو عم تنطلقوا من ضعفكم وعم تعطوا هذا المقياس نابعا من ضعفكم، لكن هذا تصور غبي. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا، كلام جديد، كما بدأنا أول خلق نعيده، أي كما بدأنا الإنسان في أول خلقه، كيف كوناه؟ عاريا عن اللباس، عاريا عن العلم، عاريا عن كل شيء، فقيرا عن كل شيء إلى الله. كيف خلقنا أول إنسان؟ كما بدأنا أول خلق نعيده، بدنا نعيده، وعدا علينا إنا كنا فاعلين. شوفوا هالكلام هذا، نعم، يعني ألزمنا أنفسنا ونحن نعد أنفسنا وقد ربطنا ذلك عهدا على أنفسنا إنا كنا فاعلين، شيء حكينا بدنا نعمله. ويا عجبا بعد هذا لمن يشك ولمن يرتاب. أنا بدي أسأل إنه هذا الكلام ما مدى احتمال أن يكون كلام بشر؟ يعني شو مدى احتمال أن يكون كلام إنسان؟ كثير من الناس بتصوروا ان القرآن كلام الانسان. معلش انا بدي اتخيل انه في زيد من الناس بشر، ليكن محمد عليه الصلاة والسلام، ليكن مما كان يكون، بيقدر يحكي هالكلام؟ ها، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا اول خلق نعيده وعدا علينا انا كنا فاعلين. فكر هالكلام هذا ما بيطلع من فم واحد بشر مخلوق، المخلوق ما بيقدر يحكي هالكلام، الانسان المحدود القوى لا يمكن ان يخرج هذا الكلام من فمه ابدا. هذا ما نسميه بمظهر جلال الربوبية في القرآن، وهو مظهر من مظاهر الاعجاز القرآني. البشر لما بيحكي نفسيته بتطفح على لسانه، يعني الطبيعة البشرية شو هي تظهر على لسانه. فهلأ لما الله عز وجل بتقرأ كلام ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون، بيقدر واحد من البشر يقعد وراء مكتبه يقول أنا بدي يحكي، يعني أعمل حالي إله وأحكي، ما بيطعمتم هالكلام. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا، هو مخلوق غير خالق، منكس غير منكس، هو اللي بينفعل بهالكلام وهو اللي بيفعله. نعم، المخلوق ما بيقدر يقول يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. لاحظين ضمير الجماعة نطوي، ما عم يحكي ضمير الغائب عن ذات الله، عم يحكي عن ذاته. أنو إنسان هذا بيسترجي يحكي هالحكيات؟ أبدا، طبيعة الإنسانية تتعارض مع ذلك. في قاعدة عامية بس هي إلها جذور علمية، شو بيقولوا؟ الكلام صفات المتكلم، الكلام صفة المتكلم. يعني إذا أردت أن تعلم تحليل نفسية إنسان أحسن شيء تقرأ كلامه، إذا كان كاتب له شيء 10-12 صفحة كلام أقرأ تستشف نفسيته من خلال كلامه. ما بيستطيع الإنسان إذا تكلم كلاما على سجيته لا يمكن إلا أن تطفح طبيعة نفسه على كلام. فإذا كان هذا الإنسان بشر، صفات البشرية مغموسة فيها، معبى منها، بدها تظهر صفات البشرية على لسانه، ما مستحيل غير هيك.
فبيقدر بقى انه يجرد حاله من بشريته ويعمل حاله اله؟ بيقدر؟ ما يقدر يقول نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم وان عذابي هو العذاب الاليم. انسان ابدا ما بتطمعه بالكلام، لانه بشريته بتعجزه عن الكلام هذا. والقران صور لنا هالشيء هذا لما نقل كلام على لسان من فرعون وهو يدعي انه اله، يقول انا ربكم الاعلى. أرجانا كيف هو عم يدعي ربوبية، عم يحكي حكي هالحكي ما بيطلع إلا من مين؟ من العبد الضعيف العاجز. سؤال، قال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى. شوفوا هالكلام، الباري عز وجل نقله عن لسان فرعون مغموس غمس من صفات البشرية. اولا شو عم يقول؟ اوقد لي يا هامان على الطين ساوي لي صرحك عالي لعلي. كلمه لعلي مين بيحكيها؟ العبد الضعيف. الرجاء لا يصدر الا من من لا يملك النتائج يقينيه. لعلي بعدين اله هو ومو قادر يصل للسماء الا بواسطه من اتفه الوسائط، الطين واسباب الطين. اوقد لي يا هامان على الطين، عمل لي جيل شوية جبل الطين وساوي لي هيك شيء برج عالي لحتى أطلع لشوف إله موسى لأني أنا إله مثله. نعم، لاحظوا القرآن يصور لنا من خلال هذا التفاهت هذا الكلام إله وينطق بكلام يكذبه إذ لا يجد سبيلا إلى أن يلقى إلى السماء إلا الطين وأسباب الطين. هذا لفت نظر إلى الإنسان. لكن اقرأ كلام الله عز وجل، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده. والله أي بشر ما بيقدر يحكي هالحكي، ما بيطلع من تمه الكلام هذا. متى ما حب يمثل ما بتلاقي غير طبيعته البشرية عرقلت على الطريق ولسانه تلعثم لتمه، ما بيقدر يحكي هالكلام. كما بدأنا أول خلق نعيده. فإذا واحد الشك، وما أكثر المرتابين الذين يقولون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. سؤال الله، وما لهم بذلك من علم؟ عم يحكوا حكي بدون علم. فالباري عز وجل يؤكد دائما على عقل الإنسان لعله يسطو، يقول وعدا علينا عهد قطعناه على أنفسنا إنا كنا فاعلين. فإذا وعى الإنسان هذه الحقيقة وأشرب قلبه هذا الكلام واصطبغ لا بس عقله نظريا، اصطبغت عواطفه بهذا الكلام، هالدنيا كلها تبصير تافهة أمامه، كل ما لك. وبيصير بيضحك على حاله لما بيركض هون وهون 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 وهو حاجز نفسه عن هذا المصر، بيرق بيشوف حاله مجنون بهذه الحالة. لأنه متى ما عرف هذه النهاية وعلم أنه مقبل على هذا اليوم ورأى هذه المؤكدات التي يكررها الله في القرآن، ما عاد يقدر يتجاهل هذاك اليوم، مستحيل. ساعتها يتفاعل مع الدنيا لكن يستخدمها لذلك اليوم. لعل وعسى أن يجعله الله، إذا ما جعله من هؤلاء الذين سبقت لهم من الله الحسنى لهالدرجة، ممكن انه هالفزع يتجاوزه فزع مدة ثم ان الله يصفح عنه ويغفر له ويجعله في عباده المرحومين. وهذا الامر شيء طبيعي انه الانسان يعمله. والغريب العجيب انه يكون عكس هيك. الغريب انه تلاقيها كثير من الناس فتحوا عيونهم على هالدنيا لهن الراحلين عنها وعكفوا، كل واحد عكف له على منظر من المناظر، وقطع حاله عن الطريق اللي هو ماشي فيه وقعد عطى كل همه وعقله عواطفه وكل امكاناته لهالنقطه اللي هو فيها. لك والله هذا جنان، لك انت راحل، انت راحل، ما لك باقي ابدا اطلاقا. مره شبهت على المنبر هذا الانسان بمين؟ بواحد شاف حاله راكب قطار، راسه طلع حاله وسط قطار وهذا القطار عم يمشي لوين؟ معرفه مين هذا اللي عم يقوده؟ معرفه. بعدين هالمحطة الأخيرة اللي بيصل لها محطة مهلكة ولا محطة يعني سيجد فيها السعادة؟ مو عارفة. وفوق انه مو عارفه ايش هالمجنون هذا مسكين، قاعد بقى يوزع عقله بهالمناظر اللي عم يشوفها بنوافذ المقطوره اللي هو فيها، عم يطلعين هذا الجبال هي جبال كذا، وهي الاشجار هذا اسمه شجر نوع كذا وشجر نوع كذا ومدري ايش، وقاعد يورد والبلده هي هذه هيك وهيك وهيك، وقاعد يتحدث عن البلده وما فيها وشو معلوماته عنها وهي كذا ايه. وبعدين هذا القطار هذا جنسه مصنوع بالدوله الفلانيه، وهذا كذا مقطوره، وهذا بيمشي بالطريقه الفلانيه، وهذا ايه، وانت وين رايح؟ لا يسأل هذا سؤال نفسه ابدا، ما يرجع لحاله انه انا شو حطني في هذا المكان؟ لوين رايح انا؟ الى اين يقاد بي؟ الرجل طاوي هذا البحث نهائيا ولا يلتفت الى نفسه اطلاقا، وعم يتسلى بهالقضايا الثانيه. بعد شوي سيصل الى المدى الاخير. ما راح يستفيد من شيء منها اطلاقا، ولكن المصير هو الذي سيستقبله وهو لا يعلم المصير. الفرق هم بقى هذا راكب هالقطار، ثم سوى على كل راكب هالقطار وبيصل للمدى الاخير، لكن هون اذا وعى ورجع لنفسه بيقدر يغير مصيره. هون العجب اشد، انا اذا وعيت الى نفسي وعرفان حالي راكب بقطار اسمه كذا وكذا، وأن الله خلقني عندما ولدت، ومهمتي كذا وكذا كما يرسمها لي كتاب الله عز وجل، وأنا إذا أديت هذه المهمة على وجهها لي نتيجة مقطوع بها، وإذا لم أؤدي هذه النتيجة فأنا أتعرض لغضب الله عز وجل. فبقدر أنا أغير مصيري، بقدر أرفع نفسي إلى أوج السعادة أو أترك نفسي إلى حضيض الشقاء. ومع ذلك انا عم اعرض عن نفسي وبجي بتسلى بالمناظر الهامشية التي امر بها عن يميني او عن شمالي. والحمد لله رب العالمين. اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك، ولا تجعل حوائجنا الا اليك. اللهم لا تفرق جمعنا هذا الا بذنب مغفور وعمل مبرور وتجارة لن تبور، يا عزيز ويا غفور. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الفاتحة.